تلاوة أخرى للدكتور قاسم رضيعي، وهي الآيات 47 إلى 49 من سورة يونس المباركة. نستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء الكرام، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد كنا معه في الإعداد لما ينتظره الناس من القحط الذي أنبأهم به فيما كانوا يصدقونه في كل شيء ويسلمون له. وفي السنة الأولى من سنوات الابتلاء اشترى الناس بدراهمهم ودنانيرهم، وفي الثانية اشتروا بجواهرهم وحليهم، وفي الثالثة جاءوا يوسف عليه السلام بدوابهم. وشق على الكهنة أن يروا قدرة يوسف عليه السلام تتضاعف طرفة عين فطرفة عين، فأعد قائد جند المعبد للاستيلاء على القمح المدخر في خزائن مصر لمواجهة ذلك القحط الذي باء به أولئك الكهنة وأولئك المترفون الظلمة الذين تابعوهم على كل حال. ونحن الآن نتابع سير القصة العجيبة.
التالي 20 كيلا، التالي 15 كيلا. أنت مع كنتك وأولادكما 30 كيلا.
أشكرك.
من أين أنت؟
من طيبة. أعيل 10 أشخاص، اسمي لم يرد في الإحصاء.
خذ نصيبك من الحنطة لأسبوع. عليك أن تأتيني بكتاب من يزال سيف.
انتبه، الأوضاع مضطربة.
أيها الناس، خذوا نصيبكم بالترتيب واحدا بعد واحد.
أقول لك خذ حذرك، أرجو أن لم يفت الأوان بعد. كلهم يحملون السيوف تحت ملابسهم.
أرجو أن لا نكون قد تأخرنا. أسرع يا مالك، أسرع. مكيدة لمعبد آمون، إنهم يستهدفون المخازن.
نعم يا ربي الله، أخبرنا بعض العيون أن عباد آمون رسم خطة الهجوم على المخازن.
أسرع يا مالك.
وأنت يا بادي أمون، ماذا تفعل هنا؟
نحن جئنا لنأخذ القمح كالآخرين. ماذا دهاك؟ ألم يستلم المعبد منكم قمحا قبل الآن؟
التالي 50 كيلا، 30 كيلا، وأنت، نعم أنت، 100 كيل.
أيها الحراس، اقتلوهم جميعا وأغيروا على الحنطة. حياهم
حياهم المخازن، لا تنسوا أحدا يفيق منكم. اقتلوهم اقتلوهم، هيا
دافعوا عن المخازن، لا تدعوهم يسلبوا الحنطة.
احرقوا كل المخازن، هيا أيها الحراس،
دافعوا دافعوا عن المخازن، لا تدعوا جند المعبد يتغلبون عليكم، لا تدعوا جند المعبد يتغلبوا عليكم.
اقتلوا الجميع،
دافعوا عن المخازن.
هيا تحركوا، هيا هيا،
جايوا ذا سيف، جايوا ذا سيف، اثبتوا، جايوا ذا سيف. لقد أصيب، يوزر سيف، يوزر سيف، الشكر لله أن نبي الله لم يصب مثله. يوزر سيف، الموت في سبيل يوزر سيف سعادة، أنا سعيد أنني مت من أجلك.
ليحفظك الله، ليحفظك الله.
أعلم أن هذه الضربة كانت خاطية.
فليرحمك الله، لقد قتلت في سبيل الله والعدالة. خذوا جنود آمون إلى السجن وعالجوا الجرحى، خذوا القتلى وادفنوهم. هيا، أعيدكم أن أقتص من قتلة آبائكم وأزواجكم، وأنتم سوف تستلمون ديات نسائكم.
أيها المبتر يوزر سيف، لقد حرب باتيامون وجنده.
هؤلاء لا يستطيعون أن يهربوا منا، لقد حفروا قبورهم بأيديهم. رتبوا أوضاع المخازن، أطفئوا النيران، شددوا الحراسة لتمنعوا الغارات على المخازن والغلات. مالك، ابقى هنا وسأذهب أنا إلى قصري أخنته.
انتصرت عليهم.
أجل أجل يا كاهن خوفو، وسارت الأمور في صالحنا قبل أن يصل يوزر سيف. ولكن ما إن وصل يوزر سيف حتى انقلبت الموازين ضدنا.
فانهزمتم ها؟
قتلنا عددا من حرس المخازن، هجمنا على المخازن وحرقناها، هزمنا جند يوزر سيف، سرقنا حنطة، ثم اضطررنا للانسحاب.
الويل لك يا باديامون يا أحمق، إن لم يكن يوزر سيف قد وصل، لأقدم أخناتون على هدم هذا المعبد على رؤوسنا.
الناس سيدافعون عن معبد يا أمون.
لا أشك أبدا أن جند أخناتون سيهجمون على المعبد الساعة. أنخماهو، ما العمل الآن؟
وكيف سندفع إذن ثمن جريمة وحماقة باديامون؟
علينا أن نقاومهم، قدرة آمون ليست ضعيفة.
نقاومهم؟ بأية قوات؟
بهؤلاء الناس، لنسلح هؤلاء الناس، نعطيهم أسلحة ليدافعوا بها عن معبد آمون.
ولكن هؤلاء الناس ليسوا جندا، سيهربون متى ما واجههم أي خطر. عدد من الجياع غير المدربين، لا يمكنهم أن يحملوا السيوف بأيديهم.
لا حيلة لنا يا نخماه، علينا أن نقاوم، يجب أن أنجو من هذه المصيبة.
أنت تهتم بنجاتك لا بنجاة المعبد. بينما المعبد يواجه الخطر بسبب حماقتك يا باديمون،
ماذا يقترح أنخماه؟
اقتراحي أنا أعلم كيف أنجي المعبد، لكنني لن أساعدك، لن أساعدك أبدا. أعدوا لي المحمل، هيا.
ماذا تريد أن تفعل؟
قبل أن يهاجمنا جنود أخناتون ويقتل آخرون من جنودنا، سأعتذر له وأخمد الفتنة.
وأنا ماذا سأفعل؟ أنا لن أسمح لك، لا يمكنك أن تسلمني وتسلم المعبد لأعداء آمون، إنهم كافرون.
باديامون، ماذا تريد أن تفعل؟ قل لي.
سأتولى قيادة المعبد وأدافع عنه، وأنت يا نخماه أيها الكاهن الأعظم ستوضع تحت المراقبة. خذوا نخماه والكهنة العصاة واسجنوهم، وإن أرادوا الهروب اقتلوهم.
ماذا تفعل يا باديامون؟ نخماه الكاهن الأعظم لمعبد آمون، وأنت بحاجة إلى تأييده.
أجل، ولكن نخماه يريد تسليمي وتسليم المعبد للكافرين من أجل المحافظة على حياته. نخماه، إن غيرت رأيك فسأطلق سراحك، وإن بقيت على عنادك وأصررت على رأيك فسأقتلك بيدي هاتين.
مع علمي بأن المقاومة حماقة، لكنني سأساعدك.
أعطي الأوامر لمواجهة جنود أخناتون ويوزر سيف، وحرض الناس عليهم. هيا
هيا. افعل ما بدا لك. قل لهم أنني أدعوهم للتصدي لجند الحكومة. قل لهم. هيا
يا جلالة الملك، تم إبلاغ أمر ربي في إعلان الدين الرسمي الجديد للبلاد والبراءة من عبادة آمون في كل أرجاء مصر. وقد واجهنا تمردا في الأيام القليلة الماضية، وتم إلقاء القبض على بعض أتباع آمون.
ماذا جرى يا يوزرسيف؟ مما اشتد غضبه؟
أيها المبجل أخناتون، اليوم هاجم باديامون قائد عسكر المعبد مع العشرات من جنده مخازن طيبة، وقتلوا وجرحوا العشرات وهربوا وأرادوا حرق المخازن، فتصدينا لهم.
وهل جرحوك؟
لا، ولكن هذه الحادثة تأثرت في أعماق روحي.
لقد بلغت الجرأة بكهنة المعبد إلى الإقدام على الهجوم على مخازن الحنطة وجنودي في وضح النهار.
لا شك أن جلالة الملك سيعاقب مسببي هذه الحادثة أشد العقاب، وسيلقى كهنة معبد آمون جزاء تمردهم هذا.
هورن هوب.
نعم يا جلالة الملك.
أمرك أن تستولي على المعبد وتحطم تمثال آمون، وتطرد الكهنة من المعبد وتغلق باب المعبد. اسمع، لا تلجأ إلى سفك الدماء، بل اقبض على من سبب هذا الحادث ليعاقب.
أمر مولاي أخناتون مطاع.
هنيئا لكم، هنيئا لكم، أنتم ضيوف مائدة آمون العامرة. أهلا بكم. كل ما لدينا من فضل آمون، من فضل آمون. آمون إلهنا وإله آبائنا وأجدادنا، ولهذا فنحن ندافع عن آمون ونحميه من أعدائه. فاستعدوا للمواجهة، هيا هيا استعدوا للمواجهة. لقد جاءوا للاستيلاء على معبد آمون. ليدخل الجميع إلى المعبد. الموت ليزرسيف، الموت لأخناتون.
تهيأوا للدفاع عن آمون العظيم. تهيأوا للدفاع عن آمون العظيم، وسينصركم آمون. يدخل الجميع إلى المعبد.
وزع السلاح، وزع السلاح على الناس، وتهيأوا لحرب جند الكفار. تهيأوا، وزعوا السلاح.
اللعنة على إخناتون وجيشه الكافر. اللعنة على يزرسيف.
وزعوا السلاح، تهيأوا.
أوامر الملك أخناتون إلى قائد جيش مصر. قرن هو، أنت مكلف بالاستيلاء على المعبد والقضاء على الإله آمون. إلى الآن فصاعدا أصبحت عبادة آمون جرما تعاقبون عليه أشد العقاب. الدين الرسمي لأهل مصر هو دين التوحيد، دين النبي إبراهيم. عليكم بفتح البوابة وتسليم أنفسكم قبل أن أضطر إلى فتحها بالقوة.
ماذا ذهب يا هرنهو؟ فمن أتباع آمون إله مصر العظيم، وإنما وصلت إلى منصب قيادة الجيش بفضل تأييدنا لك. ماذا ذهب حتى أعرضت عنا؟ ها؟
أخناتون بالنسبة إلي خليفة الله على الأرض، وأنا أعتبره أبي وولي أمري، وأطيع أوامره أولا ثم أوامر أدعون. أنا لا أنوي سفك الدماء، ولكني سأفعل إن أجبرت على ذلك.
يا أورنهو، إن جنودي وحراس المعبد والمؤمنين بآمون سيدافعون عن حرم آلهتهم، ولن يسمحوا لك ولجندك بالدخول إلى المعبد.
أمرني جلالة أخناتون أن أجتنب استخدام القوة ما استطاع، وأن لا أسفك الدماء إلا إذا اضطررت لذلك. أناشدكم تسليم أنفسكم ولا تدعوا دماء الأبرياء ترق.
إن توجيه الإهانة إلى المعبد المقدس سينزل عليكم غضب الآلهة وعذاب آمون. لن يجرؤ أحد على إهانة آمون.
أورن هوب، لا تأخذه رأفة بأحد. لقد شاركت معه في حربه ضد السومريين، ورأيت أية مقتلة عظيمة خلف فيهم.
ماذا تقول أيها العجوز القرف؟ لما تنطق بالترهات؟ لماذا تخيف الناس؟
اسكم القير.
انسحبوا
سهامكم.
جنودي لربما كنت أضحيت على نفسك، أما الآن فلن تفلت من العقاب.
سأقتلك كما قتلت جنودك.
سيدي، سيدي هورن هو، باد يامون في مرمى سهامي.
أضرب.
ستموتون أيها الكفرة على يد جند آمون.
ارمي
ارمي
هذا القحط وهذه الشدة نعمة من الله. أنا متفائل أنه سيكون رحمة، ولكن ليس لحفنة من الكسالى أمثالكم.
أولادنا يموتون جوعا وأزواجنا لا يكترثون بهم يا نبي الله يعقوب.
حتى متى تجلسون تندبون حظكم وتشاهدون أفراد عوائلكم يموتون الواحدة تلو الآخر؟
وماذا عسانا نفعل يا أبتا؟
اعملوا، اجتهدوا، لا يمكنكم الجلوس دون عمل يا لاوي.
كل المدن والقرى من حولنا قد ضربها القحط.
سمعت من مليخ التاجر ومن آخرين أن أوضاع مصر على ما يرام، فقد خزن عزيز مصر كميات هائلة من الحنطة. اجمعوا دراهمكم يا بني ودنانيركم واقصدوا مصر.
ولما نقطع كل هذه المسافة يا أبتاه؟ أعلم أن لا طائلا من هذه الرحلة.
ما هذا الكلام؟ لقد أمركم نبي الله يعقوب أن تشدوا الرحال.
هل فكرت بمخاطر هذه الرحلة؟ الحيوانات المفترسة، قطاع طرق.
يا أولادي، أعلم أن ضعف إيمانكم دعاكم لارتكاب الذنوب والبعد عن الله الواحد الأحد. إن كنتم مؤمنين بنبوتي حقا لما استخففتم من كلامي عندما أوصيتكم أن تحفظوا يوسف، سامحكم الله. مع أنكم لم تتوبوا من ذنبكم هذا لحد الآن، اذهبوا مصر فنجاة عشيرتكم ونسائكم وأولادكم مرهونة بهذه الرحلة. أعدوا عدتكم بسرعة وتأهبوا للرحيل.
سمعاً وطاعة يا أبتا.
أعزائنا المستمعين الكرام، لقد رأيتم صراع قوتين، خيرة وشريرة، محقة ومبطلة، ولا بد أن تغلب تلك الخيرة في نهاية الأمور على ما وعد الله سبحانه وتعالى. وسيحدثنا صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بذلك الحدث في حلقته القادمة، وهو يحييكم أطيب تحية متمنيا لكم أزكى أمنية.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الينبوع الفياض. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الأطهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نعيش الذكرى الأليمة لشهادة مولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لابد لنا من وقفة بقدر ما يتسع وقت المقال وتصرف الأحوال مع هذا الإمام الهمام، والذي سارت بعلمه الركبان وتنورت الأجيال إلى يوم الناس هذا بما ترشح منه فصل البيان في الأقوال والأعمال.
يا صادق القول الأبي، يا ابن علي والنبي، يا بهجتي وجنتي وفرغدي وكوكبي، يا صادق القول الأبي، يا ابن علي والنبي.
أعزائنا المستمعين، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الجلل، بل بمصاب الإنسانية جمعاء، لحرمانها من علم وفضل وسلوك وأخلاق أحد عظماء أهل البيت عليهم السلام، وهو سادس أئمة البيت النبوي، الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة والسلام. تجدر الإشارة هنا أعزائنا المستمعين إلى تنوع أدوار الأئمة عليهم السلام في تاريخ الإسلام والإنسانية، إلا أن الهدف كان واحداً، هو هداية الإنسان إلى الخير والصلاح وسعادة الدنيا والحياة الطيبة فيها والفوز برضا الله والذي لا يعادله أي سعادة. وكان مما تميز به الإمام الصادق عليه السلام هو هذا الينبوع الفياض من العلم اللدني الذي كان مخفيا نتيجة للظروف القاسية والأحوال السيئة التي كانت تلف العالم الإسلامي نتيجة لطغيان حكام بني أمية. وقد عاش الإمام الصادق في كنف إمامة أبيه الباقر عليه السلام مدة تجاوزت 30 سنة، بدأت بوادر الضعف والانقسام بالظهور في الدولة الأموية العاتية حتى بدأت بالانحلال، وكل هذا لم يكن إلا ثمرة لجهود الأئمة السابقين عليه من آبائه الميامين وأجداده الطاهرين عليهم السلام، خاصة تلك الثورة الرائعة وذلك الدم الطاهر الذي نشر عبيق الحرية والإباء في كربلاء، حيث أقضت مصجع الدولة الجائرة واستطاعت تلك الصيحات أن تلقى بعض الآذان الصاغية والقلوب الواعية وإلى يوم الناس هذا. وقد كان للإمام الصادق عليه السلام أكبر الدور في إحياء ذكرى جده أبي عبد الله الحسين عليه السلام ليوصلها بتلك الطريقة الرائعة إلى كل الأجيال والإنسان. ويكفي قوله عليه السلام في ثورة جده الحسين: كلنا سفن النجاة، وسفينة الحسين أكبر وأسرع، وكلنا أبواب، وباب الحسين أقرب وأوسع.
يا عزتي ورفعتي ومحلتي ومذهبي، يا عزتي ورفعتي ومحلتي ومذهبي، يا جعفر يا صادق بالحق الحق تناطق، يا جعفر يا صادق بالحق الحق تناطق، وللإله ناصر وبالإله.
أعزائنا المستمعين، استغل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ارتخاء القبضة الأموية على السلطة والناس، لا لطلب الحكم واستلام الخلافة، والذي لا يساوي عندهم شيئا إلا أن يقيموا حقا أو يدفعوا باطلا، والتاج السماوي الذي وضع على رؤوس أئمتنا لا ينزعه ولا يستطيع أن يسلبه منهم أحد، وإن عاشوا في طوامير السجون أو بقوا مقطعي الأوصال على رمضاء الطف أو سقوا السم الزعاف، وهم كانوا ولا زالوا يزينون الخلافة ولم تزينهم المناصب، بل زينوا الدنيا بكل جمال وفضل وكمال لأنهم مظهر تجليات الصفات الإلهية. مستمعينا الأفاضل، رفض الإمام الصادق عليه السلام كتاب وزير آل محمد أبي سلمة الخلال، والذي كان قد كتب إليه ليطلب منه البيعة له واستلام مقاليد الحكم والخلافة. وكما قلنا إنه رفض هذا الطلب لأنه كان لديه مشروع كان قد بدأه والده الإمام الباقر عليه السلام في إكمال معالم المدرسة المحمدية والفكر النبوي الأصيل وفتح بعض من أبواب علم جده، ليخرج لنا بعض الحكم العلوية التي حرمنا منها الطغاة والمردة من أهل الحسد والبغضاء. فكانت المدرسة الجعفرية وما أروعها من مدرسة أتاحت لفتح مدارس وينبوع علم تفجر ليسيل في الوديان وليأخذ كل بقدره، وليخرج المئات بل الآلاف من العلماء من أهل الفضل وفي مختلف العلوم، أمثال أبان بن تغلب ومحمد بن سلم وجابر بن حيان وزرارة وغيرهم، والقائمة تطول. وكل من هؤلاء الأسماء كان معلما ومعلما ومدرسة يعلم ويحفظ، وكان أمينا على ما أودع من العلم. كل هذا ببركة هذا الإمام العظيم عليه السلام، والذي لم يستطع أعداؤه وحساده أن يتحملوا هذا الثقل الموصى بهم من جدهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فقتلوه بالسم ولم يقتلوا تلك الروح التي كانت موضعا لأسرار الله عز وجل. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته وآبائه الطاهرين في الآخرة، إنك سميع الدعاء.
يا جعفر
يا
صادق
يا صادق
بالحق
الحق
تناطق
تناطق،
يا جعفر
يا
صادق
يا صادق
بالحق
الحق
تناطق
تناطق،
وللإله ناصر وبالإله
لقد عانى إمام الناس من الطاغوت ما عانى، ولاقى من أذى المنصور ألوانا وألوانا ألوانا وألوانا، ومن حسادك أفعى له يسعى وثعبانا، جرى من وارث الباقر سحاب العلم طوفانا، سحاب العلم طوفانا، لولا كهنا ضلالا ضرا الله فيه هداه أجرا، لولا كهنا ضلالا ضرا الله فيه هداه أجرا، فيك خصنا يجري يجري دم فيه خص يجري دم للمصطفى يا جعفر ننعى
للمصطفى يا جعفر
الجنان إنها هنا للمصطفى يا جعفر، ألا يا مهجة الباقر وكهف صبر الشاعر مهدي جناح الكاظمي. ألا يا موجة البقر وكهف الصبر والحلم غريب الأهل والدار صريع القهر والظلم صريع القهر والظلم حبيس الهم أعواما قضاها وارث الهم وأحشاء له فيها يصلي صارم السم يصلي صارم السم مسفوح دمع الأسى مسفوح مجروح قلب الهدى مجروح مسفوح دمع الأسى مسفوح مجروح قلب الهدى مجروح يشكو جرحنا يجري دمعنا ها يشكو جرحنا يجري دمعنا للمصطفى يا جعفر نلعب ما شاء الله جينا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اي انها هنا يجري دم انها هنا
قلتم قلتم حبيبي
يجري دم
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين روي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يجب في السجود من الذكر والطمأنينة وبيان حكم من رفع بعض المساجد السبع في حالة السجود وبيان وجوب وتساوي موضع الجبهة مع موقف المصلي. يجب على المصلي لما يضع جبهته على التربة ويضع اليدين والركبتين والإبهامين على السجادة أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتجب الطمأنينة في حال الذكر فلا يبدأ المصلي بذكر سبحان ربي الأعلى وبحمده قبل أن يضع المساجد السبعة بتمامها وقبل أن يستقر ويطمئن. وقد يسأل سائل هل يجوز للمصلي أن يرفع جبهته أو يده أو رجله قبل ذكر السجود أو في أثناء الذكر لأجل تغيير المكان، لأن المكان الثاني أحسن. الجواب بالنسبة إلى رفع الجبهة لا يجوز إلا بعد إكمال الذكر، وبسبب الرفع تحسب له سجدة. وأما بالنسبة إلى المساجد الباقية يجوز الرفع ثم الوضع بشرط أن لا يكون في حال الذكر، وإذا كان في أثناء قراءة الذكر السجود يجب أن يسكت، وبعد أن يضع ما رفعه يعود إلى الذكر. ويجب على المصلي إذا فرغ من السجدة الأولى أن يرفع رأسه ويجلس منتصبا مطمئنا، ثم يذهب إلى السجدة الثانية. والبعض من المؤسف لأجل الاستعجال مجرد أن يرفع رأسه عاد إلى السجدة الثانية من دون اعتدال وإطمئنان، فهذه الصلاة باطلة. ويجب أن يكون موضع الجبهة مساويا لموقف المصلي ومكان قدميه، فلا يكون موضع الجبهة مرتفعا وموضع وقوف المصلي منخفضا أو بالعكس، إلا إذا كان التفاوت يسير بمقدار 4 أصابع مضمومة لا أزيد، فيجوز للمصلي أن يسجد على التربة إذا كان علوها 4 أصابع مضمومة، إذا كان واقف على أرض مستوية ومنبسطة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائي الكرام في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، في سابق حلقات هذا البرنامج ورد حديث منا حول دور الإيمان والدين في صقل معدن الأخلاق الحسنة، ولقد أثبتت دراسات علم النفس هذا الأمر، حيث يرى علماء النفس أن الإنسان المؤمن أقل عرضة للاضطراب النفسي.
وفي كتابه دع القلق وابدأ الحياة كتب الباحث الأمريكي ديل كارنجي، يقول عزيزي الكرام إن الإنسان المؤمن لا يستسلم للاضطراب، وأنه يحافظ على توازن شخصيته، وأنه على الدوام على أتم الاستعداد لمواجهة صعوبات الحياة.
ما مستمعين الأكرم، إن من يقرأ القرآن الكريم يرى أن آياته المباركات تحث الإنسان دوما على ذكر الله، لما لذكر الله من أهمية قصوى في استقرار النفس واطمئنانها. وتدعو الآية 41 من سورة الأحزاب المؤمنين إلى ذكر الله تعالى شأنه ذكرا كثيرا. أما الآية 3 من بعد 100 من سورة النساء فتوصي بأن لا يقتصر ذكر الله على أوقات الصلاة، بل يكون الإنسان في كل الأحوال لله ذاكرا. ولا ريب إطلاقا في أن هذا الذكر يهب الإنسان هدوءا وثقة بالنفس.
ولنستمع أيها الكرام إلى ما كتبه العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية، صاحب تفسير الميزان المعروف. إنه كتب بهذا الصدد قائلا: إن ذكر الله وحده هو الذي يضفي على النفس الهدوء، وليس لهذا الذكر من بديل. ولعل السبب في ذلك، والكلام لا يزال للسيد الطباطبائي، هو أن هم الإنسان الوصول إلى السعادة، ذلك أن الإنسان يخاف من الشقاء، ولا تتوفر السعادة للإنسان إلا بإذن الله جل شأنه، لأنه فعال لما يشاء، بيده الأمر، وهو على كل شيء قدير. انتهى ما أوردناه من كلام العلامة الطباطبائي أعزائي الكرام، ومستمرون معكم في برنامج الأخلاق والحياة، وهو يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل قصير نعود للحديث، فكونوا معنا.
من اللافت القول أيها الأكارم أن ذكر الله تعالى مع الأخذ بنظر الاعتبار اختلاف النفوس يتفاوت من واحدة لأخرى. نعم، علينا القول إن نفس الإنسان كالمرآة تنعكس عليها إشعاعات النور الإلهي، إلا أن المرايا لا تكون دوما من نمط واحد، فقد تختلف شكلا وحجما ولمعانا. ومن كانت مرآة نفسه أصفى هو الذي ينال النور الإلهي بشكل أجلى. إن العلاقة ما بين الإنسان والخالق هي علاقة قلبية روحية، بين أن مردوداتها ونتائجها لا تقتصر على الجانب المعنوي في الحياة، بل تشمل الجانب المادي فيها أيضا.
وبعد كل الذي ذكرنا حضرات المستمعين، نعرف حق المعرفة أن أولياء الله تعالى والمقربين من ساحة قدسه المبارك لهم نفوس هادئة ومطمئنة. وهذا المعنى أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العلي العظيم. وهذا مستمعي الكرام من فضل الله تعالى على الإنسان أن أفاض عليه الإيمان، فجعله هادئ البال لا يخشى المصائب إن هاجته والأحداث المرة إن طوقته. وإن الله مع الصابرين الذين إن أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم أعزائي المستمعين، إن الغم والخوف والحزن قد تكون في أحيان كثيرة وليدات حب الدنيا والإقبال عليها، وما أجدر الإنسان أن يجعل همه غير الدنيا، أو بعبارة أخرى يجعل همه الآخرة، وأن ينال من الدنيا بما أحل الله له، ذلك أن الدنيا ممر والآخرة مقر. ولنختم كلامنا بقول للإمام علي عليه السلام الذي يقول: إن الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب.
هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج الأخلاق